أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى المرجح الأول من مرجحات التزاحم، وقلنا أنه ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما له بدل وكان الآخر ليس له بدل يتقدم الثاني على الأول، فلا بد من أن يختار ما ليس له بدل فينتهي الأمر إلى بدل الآخر. هذه هي كبرى المسألة، وفي مقام التطبيق طبق هذه الكبرى على موردين: أحدهما ما إذا كانت الأبدال أبدالا اختيارية يجوز للمكلف أن يترك واحدا منها ويختار الثاني كما في موارد الواجب التخييري، وكان الآخر واجبا تعيينيا إذا دار الأمر بين، يعني إذا وقع التزاحم بين بعض أفراد الواجب التخييري وواجب تعييني، تقدم الواجب التعييني ولا بد من اختيار الفرد الآخر من الواجب التخييري الذي لا يزاحم الواجب التعييني. وقلنا إن مثال ذلك ما إذا كان لأحد مقدار من المال لا يفي بكلا الأمرين، صرفه في الحج وصرفه في أداء دينه مثلا، يعني صرفه في كفارة الله في أداء الدين وصرفه في كفارة شهر رمضان التي هي واجب تخييري، أو وجوب النفقة وصرفه في كفارة شهر رمضان، كان أحد الواجبين واجبا تعيينيا وكان الواجب الآخر واجبا تخييريا. في مثل ذلك لا ينتهي الأمر إلى اختيار الفرد المزاحم للواجب التعييني، بل لا بد من صرف هذا المال في الحج أو في أداء الدين أو في الإنفاق، ويختار الفرد الآخر من الواجب التخييري وهو صيام شهرين متتابعين مثلا. قلنا إن الأمر كذلك كما أفاده قدس الله نفسه، إلا أن هذا ليس من صغريات باب التزاحم، فإنا قد ذكرنا أن التزاحم إنما يتحقق فيما إذا لم يتمكن المكلف من امتثال الواجبين معا. وحيث إن الواجب في موارد الوجوب التخييري الجامع بين الأمرين لا خصوص هذا الفرد وخصوص الفرد الثاني، الجامع هو الواجب، ومن الواضح أن الجامع في الموارد المذكورة لا تزاحم بينه وبين الواجب التعييني، بل المكلف متمكن من امتثالهما معا، فأين تزاحم في المقام؟ ليقال إن في مورد التزاحم يتقدم ما ليس له البدل على ما له البدل. فالحكم كما ذكر، يعني إذا كان عند الإنسان مال لا يفي بالكفارة وأداء الدين أو صرفه في الحج أو الإنفاق في من تجب عليه نفقته وكانت عليه كفارة، الحكم كما ذكره قدس الله نفسه، لا بد من صرف هذا المال في أداء الدين أو في الحج أو في الإنفاق، وأن يختار صوم شهرين مثلا، إلا أنه ليس من التزاحم في شيء، إذ المكلف قادر على امتثال كلا الحكمين معا، فإن الحكم قد تعلق بالجامع دون أحد الفردين، فما له مزاحمة غير واجب، وما هو واجب ليس بينه وبين الواجب الآخر تزاحم أصلا. هذا احد الموردين. المورد الثاني ما اذا كان ما له البدل، يعني كان البدل بدلا اضطراريا لا بدلا اختياريا، كان هنا واجبان، احدهما ليس له بدل والثاني له بدل، الا ان بدليته مختصه بحال الاضطرار دون حال الاختيار. هنا ايضا اختار تقدم ما ليس له البدل على ما له البدل بدعوى ان اطلاقها دليل ما ليس له البدل يوجب تعيينه، فيكون المكلف مضطرا الى اختيار البدل في الطرف الاخر، فيكون عاجزا عن امتثاله فلا بد من اختيار البدل. ومثل لذلك بما اذا كان المكلف عنده مقدار من الماء لا يفي بالطهارة الحدثية وبتطهير ثوبه، مثلا لا يتمكن من الامرين، الماء قليل ان صرفه في الطهارة الحدثية لا بد ان يصلي مع الثوب النجس مثلا او عاريا، واذا صرفه في تطهير الماء في تطهير الثوب لا بد له من الصلاة عن تيممين، ولا يمكنه الجمع بين الأمرين إلا أن تطهير الثوب لا بدل له، ولكن الطهارة الحدثية لها بدل. الطهارة المائية بدلها الطهارة الترابية التيمم. هنا تصل النوبة إلى اختيار هذا الفرد، يعني الطهارة الترابية، إطلاق دليل لزوم الطهارة في الثوب والبدن يقتضي استعمال الماء في تطهير الثوب، فهو عاجز عن استعمال الماء في الوضوء، كان هو مختصا بمن يتمكن من الماء وواجدا للماء، فينتهي الأمر إلى بدله حيث إنه لا يتمكن من صرف الماء في الوضوء لاستلزامه وقوع الصلاة في النجس، فيلزم عليه تطهير ثوبه مثلا أو بدنه، ويصرف هذا الماء فيه، وبعد ذلك ينتقل الأمر إلى التيمم خابض للماء فيتيمم. هذا أحد المثالين. المثال الثاني ما إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف من الاتيان بأربع ركعات مثلا في الوقت، دار الأمر بين أن يصلي ركعة واحدة ويقع الباقي خارج الوقت، وأن يصلي مع تيممين ليقع تمام الصلاة في الوقت، يتمكن من ذلك إذا أراد أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل لا يدرك من الوقت إلا ركعة، ولكن إذا صلى مع التيمم يدرك تمام الوقت، يقع صلاته في الوقت تامة. هنا أيضا اختار لزوم التيمم بعين هذه الدعوة، من جهة أن الصلاة بل في الوقت يعني ليس لها بدل، فهو الصلاة خارج الوقت، بخلاف الطهارة المائية فإن لها بدلا، فينتهي الأمر إلى البدل ولا بد من التحفظ على الوقت لئلا يقع شيء منه في الخارج. ثم أورد على نفسه في هذا المثال بأن هذا له أيضا بدل فأدلة التنزيل، فأن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة. هذا ايضا بدل، الركعة الواحدة بدل عن تمام الركعات، كأن تمام الركعات وقعت في الوقت باعتبار درك ركعتين. اجاب عن هذا نعم ان الامر كذلك، الا انه بل في من لم يدرك تمام الوقت لم يتمكن من الاتيان بالصلاة تامة في الوقت والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك. لا يجوز أن يجعل نفسه غير مدرك إلا لركعة واحدة، فهو بالفعل في الوقت ومقادر على الإتيان بالصلاة تامة في الوقت، فلا تصل النوبة إلى بدلية الركعة الواحدة، بل ينتهي الأمر إلى اختيار التيمم فيكون هذا هو المتعين، يعني يتيمم ويصلي تمام الصلاة، يأتي بتمام الصلاة في الوقت. هكذا أفاد قدس الله نفسه. ولكننا قد أشرنا سابقا إلى أن هذه الموارد خارجة عن موارد التزاهم بالكلية، فإن التزاهم إنما يتصور بين الواجبين النفسيين أو واجب وحرام أو بين حرامين. لا يتمكن المكلف من ترك الحرامين، لا بد له من أن يرتكب أحدهما، فيقع التزاهم بين حرمة هذا الحرام وحرمة الحرام الثاني، أو دار الأمر بين ارتكاب حرام وترك واجب، كما إذا كان الواجب متوقفا على ارتكاب حرام. هنا أيضا يقع التزاهم بين الأمرين، لا يتمكن المكلف من امتثال الواجب وترك الحرام معا، أو يكون التزاهم بين واجبين، لا يتمكن المكلف من الاتيان بالواجبين معا، لا بد له من ترك أحدهما. هذه موارد التزاهم على ما تقدم الكلام فيه. يشترك جميع الصور في عدم تمكن المكلف من امتثال تكليفين الزاميين، هذا جامعه الجامع بين الصور، فلا بد له من ترك امتثال تكليف لزومي سواء كان وجوبيا او تحريميا. واما فيما اذا لم يكن التكليف تكليفا لزوميا، بل لم يكن التكليف تكليفا مولويا، اين يقع التزاهم في هذه الموارد؟ المثالان الذي ذكرهما قدس الله نفسه، الامر في هذه الموارد امر ارشادي الى الشرعيه، لا امر مولوي لزومي. الطهارة المائيه معتبره في الصلاه شرطا، وكذلك طهارة البدن او اللباس معتبره في الصلاه شرطا، لا ان الطهارة المائيه واجبه في نفسها وتطهير الثوب واجب في نفسه، إذن وقع التزاهم بينهما. لا يتمكن المكلف من الاتيان بكلا الواجبين، ليس الأمر كذلك، بل في الحقيقة لا يتمكن المكلف من الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية التي هي شرط في الصلاة، والاتيان بالصلاة مع طهارة الثوب التي هي أيضا شرط في الصلاة. فلو كانت هناك مزاحمة فالمزاحمة بين الأمر بالصلاة مع طهارة المائية والأمر بالصلاة مع طهارة الثوب، لو كانت تزاحمون التزاحم بين هذين الأمرين لا بين الأمر الزمني والأمر الشرطي الذي تعلق بالطهارة المائية أو بطهارة الثوب، ليس هذا أمرا مولويا، بل هو أمر إرشادي، مفاد هذا الأمر شرطية الطهارة للصلاة، الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية. ولا معنى لدعوى وقوع التزاهم في الأمرين الإرشاديين، فإن كان هنا تزاهمون
فتزاهما بین الامر بالصلاة مع طهارت المائیه و الامر بها مع طهارت البدن و المکلف لا یتمکن من امتثال هذین الامرین الا انه على فرض تسلیم التزاهم لكل من الواجبين بدلون فإن الصلاة مع الطهارة الترابية بدل عن الصلاة مع الطهارة المائية بمقتضى الآية المباركة والروايات الشرطية ليست شرطية مطلقة بل شرطية مختصة بحال الاختيار فينتهي الأمر إلى الصلاة مع الطهارة المائية وكذلك الصلاة مع نجاسة الثوب أو عاريًا على الكلام في هذه المسألة يعني من لم يكن عنده ثوب طاهر ساتر طاهر فهل تجب عليه الصلاة في ثوب نجس أو تجب عليه الصلاة عاريًا المسألة محل إشكال فمحل كلام تكلمنا فيه في بحث الفقه على أي من القولين الصلاة مع نجاسة الثوب أو الصلاة عاريًا بدل عن الصلاة في الثوب الطاهر فالواجبان لكل منهما بدل فلماذا يتقدم الطهارة الترابية يعني يتقدم الآخر ويجب عليه غسل ثوبه أو بدنه ليسلي مع التيمم لماذا لا ينعكس يصرف هذا الماء في الوضوء ويسلي في الثوب النجس أو يسلي عاريًا أو إذا فرضنا أن بدنه متنجس يسلي مع البدن المتنجس فلو فرضنا أن هنا تزاهما التزاهم بين الواجبين النفسيين الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع طهارة الثوب أما نفس الأمر المتعلق بتطهير الثوب أو المتعلق بالوضوء فهذا الأمر إرشادي ولا معنى لوقوع التزاهم بين الأمرين الإرشاديين هذا أولا وثانيا أن هذه الموارد خارجة عن مورد التزاهم أصلا حتى بالنسبة إلى الأمر النفسي والوجه في ذلك ما تقدم من أن التزاهم إنما يتحقق فيما إذا كان تكليفان مجعولان كل منهم من التكليفين مجعول في نفسه وليس هنا تكاذب بين الحكمين كلاهما صادقان ولكن المكلف لا يتمكن من امتثالهما ومن الجمع بين الأمرين هكذا قلنا في افتراق التزاهم عن التعارض قلنا إن في موارد التعارض المجعول أحد الحكمين وحيث إنه غير متعينين فيقع التعارض بين دليليهما دليلي الحكمين لا ندري هذا مجعول أو الثاني مجعول وأما في موارد التزاهم فالمجعول كلا الحكمين هذا مجعول وذاك مجعول من دون أي تراف بينهما إلا أن عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما هذا أوجب التزاهم ومقامنا ليس هذا القبيل وذلك لضرورة أن الله سبحانه لم يوجب صلاتين على المكلف الواجب هو صلاة واحدة ليس الواجب هنا صلاتين لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما بل الواجب هي صلاة واحدة واجدة للأجزاء والشرائط من شرائطها الطهارة المائية على تقدير التمكن ومن شرائطها طهارة البدن واللباس على تقدير التمكن وحيث إن المكلف لا يتمكن من الإتيان بهذا الواجب فيسقط الأمال هذا الوجوب المتعلق بصلاة واحدة جامعة للأجزاء والشرائط، يعني تامة الأجزاء والشرائط، لا يتمكن المكلف من امتثال هذا الواجب، فهذا التكليف ساقط من جهة العدل. لو لم تكن عندنا أدلة خاصة على بدلية التراب عن الماء ولزوم الاتيان بالصلاة في الثوب المتنجس أو عاريان، وكذلك لو لم يكن عندنا الدليل القطعي على أن الصلاة لا تسقط ولا بد من الاتيان بالصلاة، يعني الأدلة الخاصة بخصوصها في المقام وما دل بعمومه أن الصلاة عماد الدين وهي لا تسقط فإنها لا تدع الصلاة بحالين، لو لم يكن عندنا هذه الأدلة لقلنا بأن المكلف لا يجب عليه الصلاة هذا اليوم، لأنه لا يتمكن من الإتيان بصلاة جامعة للأجزاء والشرائط والمخلوق ينتفي بانتفاء شرطه، فلا يجب عليه الصلاة. لكن حيث علمنا من هذه الأدلة ومن ذلك الدليل ومن الإجماع القطعي أنه لا بد من أن يصلي فيدور الأمر أن الصلاة الواجبة عليه في هذا الحال هل هي مشروطة بخصوص الطهارة المائية، فطبعا لا بد أن يصلي في الثوب المتنجس أو عارية، أو أنها مشروطة بطهارة الثوب عن البدن لا بد من أن يتيمم، فأحد الأمرين يعني من الشرطين أحد الأمرين مجؤول يقينا، ولا ندري أن المجؤول أي منهما، هل المجؤول شرطية الطهارة المائية في هذا الحال أو المجؤول شرطية طهارة الثوب، فالباب باب المعارضة لا باب المزاحمة، وبقية الكلام تأتي إن شاء الله.